أنا عن بدار في رحاب الأسعاني، فيها النبي وفيها بنت خويلدي، قد زملت خير البرية سيدي، جاءت بأمر الله حسب المواعيد. أنا عن بدار في رحاب الأسعاني.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول سيرة أم المؤمنين وحول زوجة سيد النبيين. إنها أمنا، أم المؤمنين وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمنا خديجة رضي الله عنها. وها نحن أيها الأحبة الكرام مع أمنا خديجة رضي الله عنها في لحظات النبوة الأولى. وكيف كانت ردة فعلها لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها وحبيبها ما سمعت؟ فهي ما تعودت يوما قط أن تسمع كذبا من محمد صلى الله عليه وسلم، وما عودها على ذلك. فإذا تكلم محمد إذن فهو صادق. كانت الشفافية بينهما وكان الصدق بينهما إلى أبعد حد يتخيله أي عاقل. فما شكت خديجة فيه صلى الله عليه وسلم ولا في صدقه ولا في صدق ما يقول، لكنها عبرت وأولت وبشرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قدر إمكانياتها وعلى قدر علمها، وأرادت أن تعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه اللحظات بالعقل والحكمة والرأي السديد. فقالت له هذا الكلام الطيب، وثبت الله قلب حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بأمنا خديجة. أنا والله لا أدري لو كانت امرأة في هذا المقام وفي هذا الموقف غير خديجة ماذا كانت فاعلة وماذا كانت قائلة. لربما اتهمت رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله في عقله، لربما اتهمت رسول الله أنه قد أصابه شيء من المس ومن الشياطين لأنه يجلس طويلا في هذا الغار المهجور. ولكن خديجة رضي الله عنها تعلم وتعرف من هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما بشرت أمنا خديجة رسول الله بعدما قص عليها وقال لها ما حدث وقال بأنه قد خشي على نفسه من الموت، فقالت أمنا خديجة: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم أرادت أن تفكر تفكيرا عمليا، وهذا يدل على نقاء فطرتها وعلى سلامة سريرتها. أنا أسأل الآن وأقول: لماذا لم تأخذ خديجة رسول الله وتنطلق به إلى كاهن من الكهنة أو إلى كاهنة بني فلان؟ لماذا لم تنطلق خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى صنم من الأصنام؟ لماذا؟ كان العرب قديما كما جاء هذا كثير في كتب السير، كانوا إذا اختلفوا في شيء وكانوا إذا أرادوا أن يتحاكموا إلى شيء يذهبون إلى الكهنة وإلى السحرة وإلى المشعوذين، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن أي فيهم فزادوهم رهقا. لماذا لم تستقسم خديجة بالأزلام؟ لماذا؟ لماذا لم تفعل أي شيء من هذا كله من أمور الجاهلية؟ أتريد الجواب؟ الجواب في عدة نقاط. أولا لأنها امرأة لبيبة شريفة عاقلة تعرف حقيقة زوجها وأن زوجها لا يذهب إلى الكهنة ولا إلى العرافين وأنه كان على ملة إبراهيم عليه السلام وكان يلفظ ما كانت تفعله قريش من أمور الجاهلية ثم ما أرادت أن تذهب به إلى هذه المواطن إلى مواطن السحرة والعرافين والكهنة وأن تستقسم بالأزلام وأن تضرب الأزلام عليه لأنها بفطرتها تعلم دناءة هذه الأمور والعرب كانوا يعلمون ذلك وكانوا يفهمون ذلك إلا أن الشياطين زينت لهم سوء أعمالهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد من هذا الكلام ظلت خديجة رضي الله عنها تفكر من يا ترى أذهب إليه فما وجدت خيرا من ابن عمها ورقة بن نوفل وكان من بني أسد ابن عمها وكان على الحنيفية كذلك وكان على النصرانية الحق والنصرانية الحق هي الإسلام واليهودية الحق هي الإسلام وما من نبي ولا رسول إلا وكان دينه الإسلام إن الدين عند الله الإسلام أما أن يغيروا وأن يحرفوا وأن يبدلوا هذا شأن آخر فوالله ما جاء عيسى إلا بالإسلام وما جاء موسى إلا بالإسلام وما جاء إبراهيم ونوح وكل الأنبياء إلا بالإسلام إن الدين عند الله الإسلام. كان ورقة بن نوفل على النصرانية الحق وكان رجلا قد تعلم العبرانية وكان قارئا وقرأ التوراة والإنجيل وابن عمها تتكلم معه فكان ورقة هو أقرب واحد أمامها وكانت تراه أقرب ما يكون على التوحيد بل كان على التوحيد وكان رجلا صالحا يشبه زوجها لا يعبد صنم ولا يطوف حول صنم ولا يسجد لصنم ولا يذبح لصنم فانطلقت مسرعة إلى هذا الرجل وكان ورقة يكتب ويقرأ وعادة العرب أنهم كانوا أميين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم قال قتادة الأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون كان ورقة ذا شأن فيهم فانطلقت بمحمد إلى ورقة وجلست أمنا خديجة ومعها حبيبها ورفيق دربها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يدري ما الذي حدث وجلسوا جميعا بين يدي ورقة بن نوفل فقالت له خديجة اسمع من ابن أخيك فقال رسول الله وتكلم ويقينا ورقة يعرف رسول الله حق المعرفة ويعرف أخلاقه ويعرف استقامته ويعرف دينه ويعرف أن محمدا من أبعد ما يكون عن الشياطين وعن الاستعانة بالشياطين والجن فقال قل يا ابن أخي أسمع فتكلم رسول الله أمامه وقص رسول الله على ورقة ما رأى في هذا الغار لو أن رسول الله قال لورقة بن نوفل انتبه معي إلى هذه اللطيفة لو قال له بأنه رأى مخلوقا كبيرا ونزل أمامه وسد الأفق وضمه إليه ضما شديدا ثم أرسله وانصرف لظن ورقة بن نوفل يقينا أن هذا شيطان وأن الجن تتلاعب بمحمد ولكن الآية والعلامة التي بينت الأمر لورقة بن نوفل هذه الآيات آيات سورة العلق وهذه من رحمة الله بحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله ما أرسل له جبريل فقط بهذه في هذا اللقاء دون أن يترك له آية وعلامة تبين أن هذا الكلام ليس من كلام السحرة وليس من كلام الشعراء وليس من كلام الشياطين، وإنما هو كلام لم يسمع العرب مثله قط، لا في نظمه ولا في نثره ولا في أي شيء ولا في ترتيب هذا الكلام. كلام عجيب، إنه القرآن الكريم، كلام الله سبحانه المنزل على رسول الله من عند الله. فلما قص النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا على ورقة ابن نوفل ثم قال له، فقال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فازداد ورقة ابن نوفل يقينا 100% أن هذا الكلام ليس من كلام العرب، يعني ليس من أشعارهم، بل هذا الكلام ما جاء إلا من مشكات واحدة، وهي المشكات التي جاء منها الوحي المنزل على عيسى وموسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وصدق ربنا إذ يقول، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، فلا تدع مع الله إلها آخر. علم ورقة رحمة الله عليه أن هذا الكلام ليس من كلام الشياطين وليس من كلام أحد، بل هذا الكلام رأى مثيله في الكتب السابقة المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. فلما سكت رسول الله قال، اسمع يا ابن أخي، وأمنا خديجة تجلس بجوارهما تسمع. قال، يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا هو الناموس الأكبر. والناموس تعريفه في اللغة أي صاحب سر الخير. قال، يا محمد، إن هذا هو الناموس الأكبر، أي جبريل، الذي كان ينزل على موسى بن عمران. والسؤال إذن، لماذا قال ورقة الذي كان ينزل على موسى وما قال الذي كان ينزل على عيسى؟ وكلنا يعلم أن آخر نبي قبل حبيبنا ونبينا مباشرة ونبي الله عيسى بن مريم صلوات الله وتسليماته عليه. لماذا قال موسى وما قال عيسى؟ والجواب، لأن موسى هو صاحب الشريعة، وجاء الزبور ومن بعده الإنجيل مكملان للتوراة، فصاحب الشريعة موسى عليه السلام وباقي بني إسرائيل وباقي أنبياء بني إسرائيل يكملون ما جاء في التوراة. وهناك قول آخر قال بعض أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، أنه قال موسى وما قال عيسى، أي ورقة بن نوفل، لأن أهل الكتاب قد اتفقوا على موسى عليه السلام بخلاف عيسى، فاليهود لا يؤمنون به، بل يقولون في عيسى بن مريم قولا والعياذ بالله قولا عظيما، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فصاحب الشريعة هو موسى عليه السلام، أما عيسى فجاء بكتاب متمم للتوراة ومصدق لما بين يديه من التوراة، كما قال الله ذلك حكاية عن عيسى عليه السلام، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي متمما لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال، يا ابن أخي، إن هذا هو الناموس الأكبر الذي نزل على موسى بن عمران. ثم قال، يا ليتني أكون فيها جذعا، يقول ذلك ورقة بن نوفل، يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، يعني يا ليتني أكون شابا حينما يخرجك قومك. فتعجب رسول الله من ذلك وقال، أو مخرجي هم؟ قال، يا ابن أخي، إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا أوذية وعودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فقامت أمنا خديجة وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمر جد، وأن الأمر مسؤولية، وأن الخطب جلل، فقام حبيبنا ونبينا. وهنا أعدت خديجة نفسها رضي الله عنها نعم الإعداد لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يقصد ورقة بن نوفل بما قال؟ هذا ما نعيش معه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا عن بدار في رحاب الأسعاني، فيها النبي وفيها بنت خويلدي، قد زملت خير البرية سيدي، جاءت بأمر الله حسب المواعيد. أنا بدار في رحاب الأسعدين.